بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمي رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا معكم عند قول المؤلف: إثبات الكلام لله تعالى. أيها الأخوة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء وكيف شاء بما شاء، بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين، كما قال ذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى على تعليقه على العقيدة الواسطية. وصفة الكلام أيها الأخوة صفة ذاتية فعلية. ثم استدل المؤلف بقول الله تعالى، وقول الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قال تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، قال تعالى: واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله معلقا على هذه الآيات: هذه الآيات يؤخذ منها إثبات الكلام لله عز وجل. في الآية الأولى يقول الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، المراد بالحديث هنا الكلام، أي كلام الله عز وجل صدق لا كذب فيه. والاستفهام هنا استفهام إنكاري، أي لا أصدق حديثا من الله. قول الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، قيلا مصدر أصله قولا، ولما كانت القاف مكسورة في المصدر صار قولا، فاستثقلت الواو بعد الكسرة فبدلت الواو ياء فصارت قيلا، والقيل هو القول. قول الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، فيه إثبات القول لله عز وجل. قول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلامه تعالى، والكلمة هي اسم جنس من الكلام، فكلام الله عز وجل يتصف بالصدق فلا أصدق من الله قيلا، ويتصف بالعدل فكلام الله عدل وحق، يضع الأشياء في مواضعها، فالصدق ضده الكذب والعدل ضده الجور، وكلام الله موصوف بالصدق فلا كذب فيه، وموصوف بالعدل فلا جور فيه. وقول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فيه دليل أيضا على تمام كلام الله عز وجل في هاتين الصفتين: صدق القول وعدل الحكم، فلن تجد في كلام الله ما ينافي الصدق، ولن تجد فيه ما ينافي الكذب. والعدول من المؤمنين أتباع الرسل، يكون كلامهم متصفا بالصدق والعدل، إلا أنه يدخله ما يدخله من حيث إن الإنسان مهما بلغ في الصدق ما لم يكن نبيا معصوما، مهما بلغ في الصدق فإنه قد يدخل في قوله ما ليس بصدق، ويدخل فيه من الجور ما ليس بعدل، فيكون فيه النقص بقدر ذلك، يعني كلام البشر فيه النقص، وأما كلام الله تعالى فيه الكمال. أما كلام الله فهو موصوف بالتمام في الصدق الذي لا يدخله الكذب، والعدل الذي لا يدخله الجور. فكلمات الله تامة من هاتين الناحيتين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا أي مكانا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لم يضره شيء حتى يرتحل أن يخرج من منزله ذلك الذي أقام فيه. رواه مسلم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم كلمات الله بالتمام. وكان يعوذ الحسن أي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ويمسح رؤوسهما ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. والمتكلم هو الله عز وجل لموسى عليه السلام. تكليما مصدر كلم، وهذا المصدر أتي به والله أعلم ليبين أنه كلمه تكليما، أي كلم الله موسى تكليما، لأن فعل كلم ربما يكون فيه من التوسع في اللغة، وأنه كتب إليه أو كلمه بواسطة، فلما أتي بالمصدر تكليما انتفى هذا، أي انتفت الكتابة له والكلام بواسطة، وتعين التكليم المعروف أي مباشرة، والحمد لله مباشرة من المكلم. وهذا فيه أيضا أعظم رد على من يتأولون الكلام، وبعضهم يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة، يعني الشجرة التي تكلمت موسى عليه السلام، وغير ذلك فيه رد على عليهم في هذا الادعاء، لأن الله تعالى قال: وكلم الله، ما قال وكلمت الشجرة موسى. وقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، أي منهم من كلمه الله، والمقصود به موسى عليه السلام. وقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أي الله عز وجل أخبر بأنه كلمه، فالضمير مفعول لكلمة، والرب لكلمه والرب فاعل التكليم. وقول الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالنداء هو الكلام المرتفع، والنجي هو الكلام الخفي، والنداء لا يكون إلا بالكلام بأن ينادي المنادي باسمه. وقول الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، أي دعاه الله وأمره أن يأتي القوم الظالمين، فيدعوهم إلى الله ويأمرهم بعبادة الله. قال الله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي نادى الله، أي نداء الله لآدم وحواء حينما أكلا من الشجرة، وبدت لهما سوآتهما، فانطلقا يهرولان حياء من الله وخوفا منه، وقال لهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. فالله عز وجل أيها الإخوة كلم موسى مباشرة تكليما، اسمعه بصوته، بصوت الله عز وجل كلم موسى وكلم محمدا وكلم آدم عليهم السلام جميعا بصوت مسموع. وقد جاء في الحديث عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم مكلم، أي كلمه ربه. قال: فكم كان بينه وبين نوح عليه السلام؟ قال: 10 قرون. رواه ابن حبان في صحيح صحابه شعيب الأرنوط. وقال تعالى عن موسى عليه السلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكلم الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، ودل على ذلك ما جاء في الحديث: أوحى الله إلي ما أوحى، أي كلمه الله عز وجل. فورض عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة. ثم إلى أن قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال: يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة. الحديث. وقول الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. أين شركائي كما قال ابن كثير رحمه الله، أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد. ويوم يناديه فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي ينادي المشركين يوم القيامة على سبيل التأنيب لهم بقوله أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قول الله تعالى ويوم يناديهم، أي ينادي الله تعالى الجن والإنس فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، أي هل أجبتموهم بالطاعة والمتابعة أم بالعصيان والمشاققة. قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجار بك طلبا منك طالبا منك الأمانة على نفسه وماله أو عليهما فأجره وأسمعه كلام الله، فإن قبله وآمن به فهو أخ في الإسلام، وإلا فأبلغه مأمنه بأن تجيره حتى يعود إلى وطنه وقومه، ثم له حكم قومه من المحاربة والمهادنة، أي بعد الإجارة. وقال ابن كثير رحمه الله: أي أمرتك، وإن أحد من المشركين استجارك أي أمرتك، وإن أحد من المشركين أي أمرتك بقتالهم وحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم فأجره، أي استأمنك فأجب إلى طلبته حتى يسمع كلام الله. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. وهذا في حق من قدم من دار حرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو غير ذلك. قيل أن مدة الإجارة 4 أشهر، قيل أن مدة الإجارة 1 سنة، قيل بينهما. قول الله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قد كان فريق منهم، أي من اليهود. هذا يدل، يقول الشيخ رحمه الله، هذا يدل على أنهم عقلوا كلام الله الذي أمر به أي موسى عليه السلام، ولكنهم حرفوه أي حرفوا التوراة من بعد ما عقلوه وجعلوا له معنى غير المعنى، مثل قول اليهود في قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، مثل قول اليهود: راعنا، يقصدون به من الرعونة مع أن المعنى من الرعاية وهم يعلمون. كذلك قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي أن المنافقين يذهبون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقصد الإفساد والعياذ بالله، فمنعوا من أجل ذلك حتى لا يسري فسادهم بين المؤمنين. وقد قال الله عن المؤمنين: وفيكم سماعون لهم، أي فيكم من يقبل كلامهم ويتأثر بهم ويتبعهم. وقول الله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، المراد بكلماته أي كلمات الله القدرية فلا مبدل لها. كذلك كلمات القرآنية محفوظة من التبديل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قول الله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، أكثر الذي هم فيه يختلفون، يقص من القصص وهو الإخبار بالأمور الماضية أو الآتية، فيخبرهم بحقيقة ما اختلفوا فيه حتى يتبين لهم من أصحاب الحق ومن لم يصبه أي الحق. وأخيرا يقول شيخنا النجمي رحمه الله، وأخيرا في هذه الآيات إثبات الكلام، أي كلام الله عز وجل بصفة الكلام، كلم الله، إثبات الكلام تارة بالكلام أي بلفظ الكلام، وتارة بالقول، ومن أحسن من الله قولا ومن أحسن من الله حديثا، وتارة بالقول وتارة لفظ الكلام يكون بلفظ القيل من أحسن من الله قيلا، وتارة بالحديث من أحسن من الله حديثا، وتارة بالنداء ونادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وتارة بوصف ما أوحى الله إلى رسوله كما قال تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وتارة يأتي الكلام بوصف ما أوحى الله إلى رسوله أنه كتابه وكلماته. ومن هذه الآيات أثبت أهل السنة والجماعة الكلام لله عز وجل، وقالوا إن الله يتكلم بكلام قديم النوع، أي أزلي قديم النوع، أي أزلي لا أول له، أي لم يكن الله عز وجل في الأزل غير متكلم ثم ظهر له الكلام بعد ذلك، بل هو يتكلم. إن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، أي لم يزل متكلما سبحانه وتعالى متى شاء كيف يشاء بما شاء. أما أهل الأهواء فقد نفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، وزعموا أن من أثبت الكلام لله فقد شبهه بخلقه يعني كالإنسان، ولهذا قال بعضهم إن القرآن يوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معناه يعني ليس بلفظه، ويعبر عن ذلك المعنى أي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إن الله خلق الكلام في الشجرة التي كلم منها موسى، فرد عليهم أهل السنة والجماعة بقولهم هل يصح أن تقول الشجرة يا موسى إني أنا ربك فخلع عن عليك، لا يمكن أن تكون الشجرة تقول مثل هذا الكلام. والحق أن نقول، يقول شيخنا النجم رحمه الله، والحق أن نقول إن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، وقد يكون الكلام نداء عاليا أي صوت عال، وقد يكون نجوى، والنجوى هي المخافتة، ويلزم من قول الجهمية والمعتزلة نفيهم صفة الكلام عن الله عز وجل أنهم قد جردوه عن صفات الكمال وشبهوا بالجماد الذي لا يتكلم. نسأل الله العفو والعافية. يقول شيخ النجم رحمه الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. الموضوع الذي بعده إثبات تنزيل القرآن من الله. قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية الله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي هذا لسان عربي مبين. قال شيخ النجم رحمه الله قول الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك يؤخذ منها أي من هذه الآية أن القرآن منزل من عند الله، فالكتاب هو القرآن، قد أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قول الله تعالى مبارك أي كثير البركة لهدايته للناس إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وقول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الجبل واحد الجبال، والجبال آية في الصلابة، وقد أخبر الله عز وجل أنه لو أنزل القرآن على جبل لرؤية الجبل أي متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول إذا فالقلوب التي لا تخشع لسماع القرآن هذه أشد من الجبال الصم قسوة. قلت كما قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، منها الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، والله بغافل عما تعملون. قول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، التبديل معناه النسخ، بأن ينسخ الله آية ويجعل بدلها آية. والنسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا نسخ تلاوة، وثانيا نسخ حكم، وثالثا نسخ تلاوة وحكم. فأولا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، مثل آية الشيخ والشيخة: إذا زنيا فارجوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية نسخت، يزيلت من القرآن، فنسخت لفظا وبقي العمل بها معنا بأدلة أخرى من السنة. فنسخ حكم الرجم في القرآن لفظا، لكن بقي معناه لفظه في السنة النبوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. في حديث آخر: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين فارق الجماعة. فهنا أبيح الدم بمعنى قتله، قتل الثيب وهو متزوج أو المرأة المتزوجة بالحجارة. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة من بعده. هذا ما يتعلق بنسخ التلاوة مع بقاء الحكم. الثاني نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نسخ معنا وبقي لفظه، مثل آية المصابرة التي قال الله عز وجل فيها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فهنا نسخ بدل أن يقاتل الشخص 10 يقاتل 2، ويكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. هذه الناسخة والتي نسخ ونسخت بالآية قبلها، وهي قول الله تعالى، فالمنسوخة هي قول الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فهذه الآية فيها قتال، وجوب قتال الرجل 10، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فهذه الآية منسوخة بالآية قبلها، وهي قوله تعالى: وإيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فهذا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. ثالثا نسخ التلاوة والحكم، أي نسخ اللفظ والحكم معا أو المعنى معا، مثل ما جاء في حديث عائشة: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات محرمنا، الرضاع لا يتم إلا بعشر، فنسخ هذا الحكم 10 رضعات، ثم نسخنا 5 رضعات. فهنا نسخ الخمس الرضعات المعلومات، نسخت 10 رضعات المعلومات، ثم نسخنا 5 معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وقول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، اللي يقول شيخنا النجيم رحمه الله: المراد بالتبديل الذي هو النسخ. الله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفتر، أي نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الافتراء وهو الكذب. قال الله عز وجل بل أكثرهم لا يعلمون. وشاهد من الآية أن القرآن منزل من عند الله، وأن الله ينسخ بعض الآيات ويبقي بعضا. قال الله جل من قائل ما نسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فأخبر الله عز وجل أنه إذا نسخ آية استبدل بها غيرها فلا بد أن يكون البدل خيرا منها أو مثلها. والمقصود بالخيرية بأن تكون الآية المبدلة خيرا للمكلفين، أو الحكم المبدل خيرا للمكلفين من الحكم الأول. قول الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، المقصود بروح القدس جبريل عليه السلام. وقوله تعالى من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، أي كانت الكتب تنزل على الرسل جملة، أي واحدة، أي مرة واحدة. أما القرآن فقد نزل مفرقا بحسب الحوادث، أي في خلال 23 سنة، من أجل أن يثبت الله عز وجل المؤمنين بهذا التنزيل. ثم قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجميون هذا لسان عربي مبين. القرآن معجز بألفاظه ومعانيه، لا يستطيع أي بشر كان أن يعبر كتعبير القرآن. ولقد تحدى الله قمم البلاغة والفصاحة من العرب، وهم قريش تحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فعجزوا. فإذا كانوا عاجزين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فكيف يستطيع بشر لسانه أعجمي أن يأتي بمثل هذا القرآن ويعلم محمدا إياه؟ وهذا باطل في العقل والشرع، وقولهم هذا ما هو إلا كذب وافتراء. والمهم أن نأخذ من هذه الآيات أن القرآن كلام الله، وأنه منزل من عند الله، وأن الله نزله بحسب الوقائع ليثبت به المؤمنين ويفحم به الكافرين. فإذا افتروا فرية الكافرين رد الله عليهم فيها، وبين كذبهم ودجلهم وافتراءهم على القرآن ونبي القرآن. منها أن القرآن معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو بعشر سور مثله ولا بسورة من مثله. وكم تحدى الله الأمم به في كل عصر وفي كل بلد. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى هم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال تعالى في سورة يونس أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. مع أن خصوم القرآن ونبي القرآن كثيرون، وهم الذين يريدون أن يبطلوه ويبينوا بطلانه، ولكنهم لم يستطيعوا. وأن المتنبئين أي المدعين للنبوة الذين كانوا يعارضون القرآن بالأهازيج صاروا ضحكة على مر الدهور. وقد ذهب عمرو بن العاص وهو على كفره إلى نجد لأخذ الميراء الطعام، فلاقي مسيلمة وقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أنزل على صاحبكم في هذا الحين أي هذا الوقت؟ فقال له عمرو لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال وما هي؟ قال أنزل عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ففكر مسيلمة ساعة ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو وما هي؟ قال مسيلمة يا وبر يا وبر إنما أنت إيراد وصدر وسائرك حفر نقر. ثم قال كيف ترى يا عمرو، أي هذه الآية التي يزعم أنها من الله، فقال له عمر والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب، في رواية والله لتعلم أني أعلم أنك كاذب. وهكذا يتبين أن القرآن معجز بألفاظه ومعانيه، وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله أو بآية من مثله. قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. في ذلك رد على من يزعمون أن القرآن مخلوق كالمعتزلة. قال الله عز وجل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الإمام أحمد رحمه الله في إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني في صفحة 65، قال عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله عز وجل ووقف ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو أخبث من الأول الذي يكون القرآن مخلوق، ومن زعم أن ألفاظنا به أي بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي، ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم كلهم فهو مثلهم. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. وانتهينا بذلك من درسنا في التعليقة الأثرية على العقيدة الواسطية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمي رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا معكم عند قول المؤلف إثبات الكلام لله تعالى. أيها الأخوة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء وكيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين، كما قال ذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى على تعليقه على العقيدة الواسطية. وصفة الكلام أيها الإخوة صفة ذاتية فعلية. ثم استدل المؤلف بقول الله تعالى، وقول الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، قال تعالى إذ قال الله يا عيسى بن مريم، قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، قال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، قال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، قال تعالى واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله معلقا على هذه الآيات، هذه الآيات يؤخذ منها إثبات الكلام لله عز وجل. في الآية الأولى يقول الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، المراد بالحديث هنا الكلام، أي كلام الله عز وجل صدق لا كذب فيه. والاستفهام هنا استفهام إنكاري، أي لا أصدق حديثا من الله. قول الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، قيلا مصدر مصدر وأصله قولا، ولما كانت القاف مكسورة في المصدر صار قولا، فاستثقلت الواو بعد الكسرة فبدلت الواو ياء فصارت قيلا، والقيل هو القول. قول الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، فيه إثبات القول لله عز وجل. قول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلامه تعالى، والكلمة هي اسم جنس من الكلام، فكلام الله عز وجل يتصف بالصدق فلا أصدق من الله قيلا، ويتصف بالعدل فكلام الله عدل وحق، يضع الأشياء في مواضعها، فالصدق ضده الكذب والعدل ضده الجور، وكلام الله موصوف بالصدق فلا كذب فيه، وموصوف بالعدل فلا جور فيه. وقول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فيه دليل أيضا على تمام كلام الله عز وجل في هاتين الصفتين، صدق القول وعدل الحكم، فلن تجد في كلام الله ما ينافي الصدق، ولن تجد فيه ما ينافي الكذب. والعدول من المؤمنين أتباع الرسل، يكون كلامهم متصفا بالصدق والعدل، إلا أنه يدخله ما يدخله، من حيث إن الإنسان مهما بلغ في الصدق ما لم يكن نبيا معصوما، مهما بلغ في الصدق فإنه قد يدخل في قوله ما ليس بصدق، ويدخل فيه من الجور ما ليس بعدل، فيكون فيه النقص بقدر ذلك. يعني كلام البشر فيه النقص، وأما كلام الله تعالى فيه الكمال. أما كلام الله فهو موصوف بالتمام في الصدق الذي لا يدخله الكذب، والعدل الذي لا يدخله الجور، فكلمات الله تامة من هاتين الناحيتين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا أي مكانا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لم يضره شيء حتى يرتحل، أي يخرج من منزله ذلك الذي أقام فيه، رواه مسلم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم كلمات الله بالتمام. وكان يعوذ الحسن، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين، ويمسح رؤوسهما ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، والمتكلم هو الله عز وجل لموسى عليه السلام. تكليما مصدر كلم، وهذا المصدر أتي به والله أعلم ليبين أنه كلمه تكليما، أي كلم الله موسى تكليما، لأن فعل كلم ربما يكون فيه من التوسع في اللغة، وأنه كتب إليه أو كلمه بواسطة، فلما أتي بالمصدر تكليما انتفى هذا، أي انتفت الكتابة له والكلام بواسطة، وتعين التكليم المعروف أي مباشرة، والحمد لله مباشرة من المكلم. وهذا فيه أيضا، وفي هذا فيه أعظم رد على من يتأولون الكلام، وبعضهم يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة، يعني الشجرة التي تكلمت موسى عليه السلام، وغير ذلك فيه رد على عليهم في هذا الادعاء، لأن الله تعالى قال: كلم الله، ما قال وكلمت الشجرة موسى. وقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، أي منهم من كلمه الله، والمقصود به موسى عليه السلام. وقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أي الله عز وجل أخبر بأنه كلمه، فالضمير مفعول لكلمة، والرب فالضمير مفعول لكلمة لكلمه، والرب فاعل التكليم. وقول الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالنداء هو الكلام المرتفع، والنجي هو الكلام الخفي، والنداء لا يكون إلا بالكلام بأن ينادي المنادي باسمه. وقول الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، أي دعاه الله وأمره أن يأتي القوم الظالمين، فيدعوهم إلى الله ويأمرهم بعبادة الله. قال الله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي نادى الله، أي نداء الله لآدم وحواء حينما أكلا من الشجرة، وبدت لهما سوآتهما فانطلقا يهرولان حياء من الله وخوفا منه، وقال لهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. فالله عز وجل أيها الإخوة كلم موسى مباشرة تكليما يسمعه بصوته، بصوت الله عز وجل، كلم موسى وكلم محمدا وكلم آدم عليهم السلام جميعا بصوت مسموع. وقد جاء في الحديث عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم، مكلم، أي كلمه ربه. قال: فكم كان بينه وبين نوح عليه السلام؟ قال: 10 قرون. رواه ابن حبان في صحيح صحابه شعيب الأرنوط. وقال تعالى عن موسى عليه السلام: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكلم الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، دل على ذلك ما جاء في الحديث: أوحى الله إلي ما أوحى، أي كلمه الله عز وجل، فورد عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة، ثم إلى أن قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة. الحديث. وقول الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ أين شركائي، كما قال ابن كثير رحمه الله، أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد. ويوم يناديه فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي ينادي المشركين يوم القيامة على سبيل التأنيب لهم بقوله: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قول الله تعالى: ويوم يناديهم، أي ينادي الله تعالى الجن والإنس، فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، أي هل أجبتموهم بالطاعة والمتابعة أم بالعصيان والمشاققة. قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجار بك طالبا منك الأمانة على نفسه وماله أو عليهما فأجره وأسمعه كلام الله، فإن قبله وآمن به فهو أخ في الإسلام، وإلا فأبلغه مأمنه بأن تجيره حتى يعود إلى وطنه وقومه، ثم له حكم قومه من المحاربة والمهادنة، أي بعد الإجارة. وقال ابن كثير رحمه الله: أي أمرتك، وإن أحد من المشركين استجارك أي أمرتك، وإن أحد من المشركين أي أمرتك بقتالهم، وحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم، فأجره، أي استأمنك فأجب إلى طلبته حتى يسمع كلام الله. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. وهذا في حق من قدم من دار حرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو غير ذلك. قيل أن مدة الإجارة 4 أشهر، قيل أن مدة الإجارة 1 سنة، قيل بينهما. قول الله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قد كان فريق منه أي من اليهود. هذا يدل، يقول الشيخ رحمه الله، هذا يدل على أنهم عقلوا كلام الله الذي أمر به أي موسى عليه السلام، ولكنهم حرفوه أي حرفوا التوراة من بعد ما عقلوه وجعلوا له معنى غير المعنى، مثل قول اليهود في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، مثل قول اليهود راعنا يقصدون به من الرعونة مع أن المعنى من الرعاية وهم يعلمون. كذلك قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي أن المنافقين يذهبون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقصد الإفساد والعياذ بالله، فمنعوا من أجل ذلك حتى لا يسري فسادهم بين المؤمنين. وقد قال الله عن المؤمنين وفيكم سماعون لهم، أي فيكم من يقبل كلامهم ويتأثر بهم ويتبعهم. وقول الله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، المراد بكلماته أي كلمات الله القدرية فلا مبدل لها. كذلك كلمات القرآنية محفوظة من التبديل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قول الله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، أكثر الذي هم فيه يختلفون يقص من القصص وهو الإخبار بالأمور الماضية أو الآتية، فيخبرهم بحقيقة ما اختلفوا فيه حتى يتبين لهم من أصحاب الحق ومن لم يصبه أي الحق. وأخيرا يقول شيخنا النجمي رحمه الله، وأخيرا في هذه الآيات إثبات الكلام أي كلام الله عز وجل بصفة الكلام، كلم الله إثبات الكلام تارة بالكلام أي بلفظ الكلام، وتارة بالقول ومن أحسن من الله قولا ومن أحسن من الله حديثا، وتارة بالقول وتارة لفظ الكلام يكون بلفظ القيل ومن أحسن من الله قيلا، وتارة بالحديث ومن أحسن من الله حديثا، وتارة بالنداء ونادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وتارة بوصف ما أوحى الله إلى رسوله كما قال تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وتارة يأتي الكلام بوصف ما أوحى الله إلى رسوله أنه كتابه وكلماته. ومن هذه الآيات أثبت أهل السنة والجماعة الكلام لله عز وجل، وقالوا إن الله يتكلم بكلام قديم النوع أي أزلي قديم النوع أي أزلي لا أول له، أي لم يكن الله عز وجل في الأزل غير متكلم ثم ظهر له الكلام بعد ذلك، بل هو يتكلم. إن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد أي لم يزل متكلما سبحانه وتعالى متى شاء كيف يشاء بما شاء. أما أهل الأهواء فقد نفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، وزعموا أن من أثبت الكلام لله فقد شبهه بخلقه يعني كالإنسان، ولهذا قال بعضهم إن القرآن يوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معناه يعني ليس بلفظه، وهو يعبر عن ذلك المعنى أي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إن الله خلق الكلام في الشجرة التي كلم منها موسى، فرد عليهم أهل السنة والجماعة بقولهم هل يصح أن تقول الشجرة يا موسى إني أنا ربك فخلع عن عليك، لا يمكن أن تكون الشجرة تقول مثل هذا الكلام. والحق أن نقول، يقول شيخنا النجيب رحمه الله، والحق أن نقول إن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، وقد يكون الكلام نداء عاليا أي بصوت عال، وقد يكون نجوى، والنجوى هي المخافتة، ويلزم من قول الجهمية والمعتزلة نفيهم صفة الكلام عن الله عز وجل أنهم قد جردوه عن صفات الكمال وشبهوا بالجماد الذي لا يتكلم. نسأل الله العفو والعافية، يقول شيخنا رحمه الله: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. الموضوع الذي بعده إثبات تنزيل القرآن من الله. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي هذا لسان عربي مبين. قال شيخنا النجم رحمه الله: قول الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يؤخذ منها أي من هذه الآية أن القرآن منزل من عند الله، فالكتاب هو القرآن، قد أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قول الله تعالى مبارك أي كثير البركة لهدايته للناس إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وقول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل واحد الجبال، والجبال آية في الصلابة، وقد أخبر الله عز وجل أنه لو أنزل القرآن على جبل لرؤية الجبل أي متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول: إذا فالقلوب التي لا تخشع لسماع القرآن هذه أشد من الجبال الصم قسوة. قلت: كما قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار منها الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله والله بغافل عما تعملون. قول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، التبديل معناه النسخ، بأن ينسخ الله آية ويجعل بدلها آية. والنسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا نسخ تلاوة، وثانيا نسخ حكم، وثالثا نسخ تلاوة وحكم. فأولا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، مثل آية الشيخ والشيخة: إذا زنيا فارجوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية نسخت يزيلت من القرآن، فنسخت لفظا وبقي العمل بها معنا بأدلة أخرى من السنة. فنسخ حكم الرجم في القرآن لفظا، لكن بقي معناه لفظه في السنة النبوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. في حديث آخر: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: طيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين فارق الجماعة. فهنا أبيح الدم بمعنى قتله، قتل الثيب وهو متزوج أو المرأة المتزوجة بالحجارة. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة من بعده. هذا ما يتعلق بنسخ التلاوة مع بقاء الحكم. الثاني نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نسخ معنا وبقي لفظه، مثل آية المصابرة التي قال الله عز وجل فيها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. فهنا نسخ بدل أن يقاتل الشخص عشرة يقاتل اثنين، ويكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله. هذه الناسخة والتي نسخها ونسخت بالآية قبلها، وهي قول الله تعالى، فالمنسوخة هي قول الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. فهذه الآية فيها قتال، وجوب قتال الرجل لعشرة، وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فهذه الآية منسوخة بالآية قبلها، وهي قوله تعالى: وإيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. فهذا النسخ الحكم مع بقاء التلاوة. ثالثا، نسخ التلاوة والحكم، أي نسخ اللفظ والحكم معا أو المعنى معا، مثل ما جاء في حديث عائجة: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات محرمنا، الرضاع لا يتم إلا بعشر، فنسخ هذا الحكم العشر رضعات، ثم نسخنا بخمس رضعات. فهنا نسخ الخمس الرضعات المعلومات، نسخت العشر الرضعات المعلومات، ثم نسخنا بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وقول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، اللي يقول شيخ النجيم رحمه الله: المراد بالتبديل الذي هو النسخ، والله أعلم بما ينزل. قالوا: إنما أنت مفتر، أي نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الافتراء وهو الكذب. قال الله عز وجل: بل أكثرهم لا يعلمون. وشاهد من الآية أن القرآن منزل من عند الله، وأن الله ينسخ بعض الآيات ويبقي بعضا. قال الله جل من قائل: ما نسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فأخبر الله عز وجل أنه إذا نسخ آية استبدل بها غيرها، فلابد أن يكون البدل خيرا منها أو مثلها. والمقصود بالخيرية بأن تكون الآية المبدلة خيرا للمكلفين، أو الحكم المبدل خيرا للمكلفين من الحكم الأول. قول الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. المقصود بروح القدس جبريل عليه السلام. وقوله تعالى: من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، أي كانت الكتب تنزل على الرسل جملة، أي واحدة، أي مرة واحدة. أما القرآن فقد نزل مفرقا بحسب الحوادث، أي في خلال 23 سنة، من أجل أن يثبت الله عز وجل المؤمنين بهذا التنزيل. ثم قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي هذا لسان عربي مبين. القرآن معجز بألفاظه ومعانيه، لا يستطيع أي بشر كان أن يعبر كتعبير القرآن. ولقد تحدى الله قمم البلاغة والفصاحة من العرب، وهم قريش تحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فعجزوا. فإذا كانوا عاجزين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فكيف يستطيع بشر لسانه أعجمي أن يأتي بمثل هذا القرآن ويعلم محمدا إياه؟ وهذا باطل في العقل والشرع، وقولهم هذا ما هو إلا كذب وافتراء. والمهم أن نأخذ من هذه الآيات أن القرآن كلام الله، وأنه منزل من عند الله، وأن الله نزله بحسب الوقائع ليثبت به المؤمنين ويفحم به الكافرين. فإذا افتروا فرية، أي الكافرين، رد الله عليهم فيها وبين كذبهم ودجلهم وافتراءهم على القرآن ونبي القرآن، منها أن القرآن معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو بعشر سور مثله ولا بسورة من مثله. وكم تحدى الله الأمم به في كل عصر وفي كل بلد. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى هم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال تعالى في سورة يونس أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. مع أن خصوم القرآن ونبي القرآن كثيرون وهم الذين يريدون أن يبطلوه ويبينوا بطلانه ولكنهم لم يستطيعوا. وأن المتنبئين أي المدعين للنبوة الذين كانوا يعارضون القرآن بالأهازيج صاروا ضحكة على مر الدهور. وقد ذهب عمرو بن العاص وهو على كفره إلى نجد لأخذ الميرة الطعام فلاقي مسيلمة وقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنزل على صاحبكم في هذا الحين أي هذا الوقت. فقال له عمرو لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال وما هي؟ قال أنزل عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ففكر مسيلمة ساعة ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي مثلها. وقال له عمرو وما هي؟ قال مسيلمة يا وبر يا وبر إنما أنت إيراد وصدر وسائرك حفر نقر. ثم قال كيف ترى يا عمرو أي هذه الآت التي يزعمها من الله. فقال له عمرو والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب في رواية والله لتعلم أني أعلم أنك كاذب. وهكذا يتبين أن القرآن معجز بألفاظه ومعانيه وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله أو بآية من مثله. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. في ذلك رد على من يزعمون أن القرآن مخلوق كالمعتزلة. قال الله عز وجل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الإمام أحمد رحمه الله في إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني في صفحة 65 قال عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. ومن زعم أن القرآن كلام الله عز وجل ووقف ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو أخبث من الأول الذي يكون القرآن مخلوق. ومن زعم أن ألفاظنا به أي بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي. ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم. هذا كتاب كلام الإمام أحمد رحمه الله. وانتهينا بذلك من درسنا في التعليقة الأثرية على العقيدة الواسطية. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.